ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وخبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع الدرس 56 بعد 100 من دروس العقيدة، وما زلنا مع مقام الإحسان في هذا الحديث الجليل المبارك الذي رواه مسلم في صحيحه. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر، ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نحن الليلة بفضل الله تعالى على موعد مع الدرس 56 بعد 100، وهو المتمم للتاسع وهو الدرس التاسع من دروس الإحسان. وما زلت أتحدث عن المقام الأول من مقامات الإحسان، ألا وهو مقام العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه. وعرفنا العبادة لغة واصطلاحا، وتوقفنا مع المجالات التي تسع الحياة كلها في مجال العبادة، فالعبادة تسع الحياة كلها وتستوعب البدن كله كما ذكرت. وتحدثت عن حجم الانحراف عن العبادة المقبولة، ثم طرحت هذا السؤال: لماذا نعبد الله تبارك وتعالى؟ والجواب في نقاط: نعبد الله عز وجل لأن العبادة حق لله على عباده، ثانيا لأن العبادة غذاء للأرواح، ثالثا لأن العبادة وسيلة للتحرر والعزة والكرامة، رابعا لأن العبادة ابتلاء وإعداد للدار الآخرة، خامسا نعبد الله تعالى طلبا لجنته وخوفا من ناره. وقد فصلت ذلك في محاضرتين كاملتين على التوالي بفضل الله جل وعلا. عرفنا من نعبد، وعرفنا لماذا نعبد، والسؤال الليلة: كيف نعبد؟ كيف نعبد الله تبارك وتعالى؟ فليست كل عبادة لله تبارك وتعالى ولو كانت خالصة مقبولة. فليست كل عبادة لله ولو كانت خالصة لوجهه مقبولة، بل لابد مع إخلاص القصد والنية في العبادة لله تبارك وتعالى، لابد من أن تكون هذه العبادة على هدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فكيفية العبادة ليست متروكة لأحد ليختار الكيفية التي يريد والوضع الذي يشاء، كلا. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغيت به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قال: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال الفضيل: إن العمل إذا كان خالصا أي لله تعالى ولم يكن صوابا لم يقبل. إن العمل إذا كان خالصا أي لله تعالى ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لله تعالى لم يقبل، بل لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهب أن واحدا منا الآن لا نشكك في إخلاصه، قام فصلى المغرب 5 ركعات، هل تصح صلاته؟ هل يسقط عنه فرض المغرب في يوم الأربعاء هذا؟ لا يسقط، حتى ولو كانت نيته القربة إلى الله تعالى، حتى ولو كان خالص النية سليم القصد، بل لابد أن يكون العمل خالصا لله
صوابا أي على هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي فإن درس الليلة من أهم الدروس في مقام العبادة، فإن العبادة كثرة، لكن من يعبد الله تبارك وتعالى عبادة ترضيه؟ أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. فالعبادة لابد أن تكون خالصة لله ولو كانت العبادة قليلة يسيرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، فلا تحقر عملا من الأعمال. فلا بد أن يكون العمل وإن صغر وإن قل خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو الله ويقول: اللهم اجعل عملي كله خالصا يا رب، اللهم اجعل عملي كله خالصا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. يبقى اخلاص سنة واتباع. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لماذا لا تؤمنون؟ ولا عاوزين دليل؟ عاوزين دليل على التأمين الجماعي ده؟ ها؟ عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو قوم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله تعالى. فسيدنا عمر رضي الله عليه يتضرع إلى الله هذا الدعاء الودود الجميل: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. دعوة جميلة، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقد حذر الإسلام تحذيرا شديدا من الشرك. وتدبروا معي جيدا هذه العبارة التي سأذكرها، أقول: والابتداء سبب الشرك وطريق الشرك وسبيل الشرك الابتداء في الدين. لا يجوز لأحد البتة أن يبتدع في دين الله شيئا، لأن الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فالدين أكمل وتم، وما قبض الله رسوله إلا وقد أكمل الدين وأتم النعمة. فليس من حق أحد وإن على كعبه أن يشرع في هذا الدين شرعا جديدا أو أن يحدث في هذا الدين أمرا جديدا، وإن ظن بهواه أنه لا يقدم شيئا، لا يقدم شيئا من الإثم، وإنما قد يحتج ويقول: أنا أقرأ القرآن، ما الحرج أن أجلس ها هنا بين يدي الناس في يوم الجمعة لأسمع الجمع سورة الكهف، ما الحرج في ذلك؟ أنا ما فعلت شيئا يا أخي. ما الحرج في أن أهل بالإحرام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا من أبيار علي من ذي الحليفة؟ ما الحرج؟ ما هي إلا أمتار قليلة زدتها على مكان الميقات، فما الداعي لأن تعلن الحرب على مثل هذه الأعمال؟ انظروا إلى هذا المدخل الخطير، إنه مدخل الابتداع الذي قد يوقع أصحابه في الفتنة الحقيقية. لقد جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة وقال له: يا إمام، من أين أحرم بالحج؟ يسأله في المدينة: من أين أحرم بالحج؟ قال: من ذي الحليفة. وذو الحليفة هو الميقات المكاني لأهل المدينة، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وعينها وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن أي أصحاب البلد، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية والزمانية لمن أهل بالعمرة والحج، فلا يجوز لأحد أن يخالف ميقاتا زمانيا ولا مكانيا. فجاء هذا الرجل ليسأل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ليقول له: يا إمام، من أين أهل بالحج؟ قال: من ذي الحليفة، الذي تسمى الآن بأبيار علي. فقال له السائل: ولكني أريد أن أحرم من قبر النبي. أظن لو وضعنا ذي الحليفة والقبر النبوي والمسجد النبوي في مقارنة فلا وجه المقارنة على الإطلاق. فالمسجد النبوي بما فيه الحجرة المشرفة بجثمانه صلى الله عليه وسلم هي أشرف بقاع الأرض في المدينة بلا نزاع، بلا نزاع. انظر إلى هذا، أقول أشرف بقاع الأرض في المدينة، في المدينة كلها، المسجد النبوي بما فيه الحجرة المطهرة المشرفة المكرمة بجسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرجل يريد أن يخرج من هذا المكان الطاهر الشريف. فالإمام مالك قال له: لا، لا يجوز لك. قال: ولما؟ قال: أحرم من الميقات الذي أحرم منه رسول الله. قال: وماذا لو أحرمت من قبر النبي كما هي إلا أمتار أزيدها على مكان الميقات؟ يعني بدل ما أروح أذهب إلى ذي الحليفة، ذي الحليفة فأنا سأحرم أبعد من ذي الحليفة للداخل، داخل المدينة، يعني هي أمتار بسودها على مكان الميقات. فقال الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ قال: وأي فتنة؟ خلي بالك، شوف الحوار، لأن هذا حواره المبتدعين في كل زمان ومكان. قال: أي فتنة؟ قال: وهل هناك فتنة أعظم، أعظم من أن ترى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف جواب العلماء، يعني أنت ترى أن الفضل في الإحرام من المسجد النبوي، والمسجد النبوي كان موجودا على عهد النبي، إذن هذه فضيلة لم يلهمها رسول الله وقصر في الوصول إليها، وأنت أتيت بعقلك الذكي وفهمك النير الأبي لتصل إلى ما لم يصل إليه الحبيب النبي. أي فتنة أعظم من هذه؟ أن تظن أنك قد وصلت إلى فضيلة قصر عنها أو فيها رسول الله. ثم قرأ عليه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإسلام يشدد غاية التشديد من البدع ومن اتباع الأهواء، بل يبين أن العبادة المقبولة لا بد لها من أصلين: الأول أن تكون خالصة لله، الثاني أن تكون العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تبتدع يا أخي، الابتداع ليس في الدين، الابتداع مجاله الدنيا، ابن شئت، بل مجال الابتداع في الدنيا واسع، لكن في الدين لا، إذ لا يجوز لأحد ولا لجماعة ولا لمجلس شعبي ولا لمجلس نيابي ولا لهيئة ولا لسلطة ولا لدولة أن تشرع للبشر في دين الله، لا يجوز. فإن التشريع حق خالص لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول مشرع مع الله كما سأبين الآن في مراتب السنة مع القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع مع الله، فالسنة لها مع القرآن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من نفيس كلام ابن القيم، قال: السنة مع القرآن لها ثلاث حالات. خلي بالك، الحالة الأولى أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، قال وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. بمعنى يقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا أمر. يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أمر. فاللام هنا لام الإيجاب، ولله على الناس حج البيت لام الإيجاب إلى آخره. فتأتي السنة المطهرة لتؤكد ما أكده القرآن، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يبقى تأتي السنة لتؤكد ما أكده القرآن، فهذه الحالة الأولى من حالات السنة مع القرآن، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة أو في الباب الواحد. واضح؟ الحالة الثانية أن تكون السنة بيانا لما أجمله القرآن. يعني القرآن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، هذا أمر مجمل، فتأتي السنة لتفصل المجمل. ولذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله الإمام العلم من أئمة أهل السنة يقول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأنك لا تفهم القرآن إلا بالسنة. فالقرآن يقول وأقيموا الصلاة، طيب إزاي أصلي إزاي؟ افتح بقى القرآن من أوله إلى آخره، كيف أصلي؟ لا تستطيع أبدا، لن تقف على آية في القرآن لتتعلم منها كيفية الركوع، كيفية السجود، كيفية القيام. لن تجد آية في القرآن لتتعلم منها ماذا تقرأ، ماذا تقول في الركوع، ماذا تقول في السجود، ماذا تقول في الجلسة بين السجدتين، ما عدد صلاة المغرب، ما عدد صلاة الظهر، ما أركان الصلاة، ما واجبات الصلاة، ما هي مفصلات الصلاة، ما هي النوافل إلى آخره. لن تجد إجابات لهذه الأسئلة إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب كيف أحج؟ كيف أحرم؟ ما هي الميقات؟ ما هي المواقيت المكانية؟ وما هي المواقيت الزمنية؟ وما هي حدود عرفة؟ وما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرمة؟ ومتى بت منى؟ ومتى بت مزدلفة؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي واجبات الحج؟ ما هي مندوبات أو سنن أو نوافل الحج؟ لا يجيب على هذه الأسئلة إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم. إذن السنة تأتي لتوضح وتفصل ما أجمله القرآن. خلي بالك من الحالة الثالثة، ودل لنا أشرت إليها بقولي رسول الله مشرع مع الله تبارك وتعالى، فكل ما جاء به المصطفى إنما هو شرع، سواء كان هذا الشرع من عند الله تبارك وتعالى أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالسنة، سواء كان بالقرآن أو بالسنة، فكلاهما شرع من عند الله عز وجل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى. شوف الحالة الثالثة، يقول ابن القيم أما الحالة الثالثة أن تكون السنة، خلي بالك، أن تكون السنة موجبة لحكم سكت عنه القرآن أو محرمة لحكم سكت عنه القرآن. تجب فعل شيء وتحرم فعل شيء، سنة. لا تجد هذا الشيء في القرآن. انظر إلى كلام النبي وتدبر كما في سنن أبي داود بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث المقدام بن معد كريم، قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الكتاب ومثله معه، ما المراد بالثانية؟ السنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم وانا رؤوف رحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ان امر او ان احل او ان حرم، فمن منطلق انه مشرع مبلغ عن الله تبارك وتعالى، منطلق انه رحيم لهذه الامة لا يحل لها ولا يحرم عليها الا ما فيه صلاحها وسعادها سعادتها فلوحات الدنيا قبل الاخرة. قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. وتدبر لفظة ما يتلى، وهذا اللفظ للقرآن وللسنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله، القرآن والحكمة اللي هي ايه؟ السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، الا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. خلاص. لكن انظر الى التشريع، النبي قال: الا لا يحل لكم الحمار الاهلي. طب دور بقى في القرآن، هات لي ايه من القرآن الكريم كله تحرم علينا الحمار الاهلي. كيف هذا تحريم لم يثبت في القرآن، انما هو ثابت بالسنة. الا لا يحل لكم الحمار الاهلي، هذه واحدة. اثنين: ولا كل ذي ناب من السباع. ثلاثة: ولا لقطة المعاهد. ما فيش ادلة لتحريم هذه الامر في القرآن ابدا، انما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. الا لا يحل لكم الحمار الاهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. اسمع، في لفظ يقول: فإنما حرم الله كما حرم رسوله. ايوه، عاوز الأدلة على دين القرآن على ان ما حرم الله كما حرم رسوله؟ عاوز الأدلة على ان القرآن؟ خذ سيلا من الأدلة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امره، ولا ورسوله، اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيرة من امره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ليحصل بينهم الى الله ايه؟ ورسوله. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. عاوزين كمان نقول ادله كمان؟ قال تعالى في شان المجرمين المنافقين: انما ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. خلوا بالك، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يا سلام، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عايزين كمان؟ قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا سلام، آية جميلة، جميلة جدا، قمة الاختصار البليغ. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. يا سلام، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، هو بالدين. قال القرطبي: اي لا تقدموا قولا على قول الله او على قول وفعل رسول الله، فان من قدم قوله او فعله على قول الله او على قول وفعل رسول الله فانما قدمه على الله، لان الرسول لا يأمر الا بما امر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي في كتابه المافع أضواء البيان، ويدخل في هذه الآية الكريمة دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجماع الدين أصلا. شوف الدين كله جماعه أصلا. الأصل الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له. شو هذا الأصل الأول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب خلي بالك من الأصل الثاني، ونحن نتكلم عن العبادة المتقبلة الصحيحة كيف نعبد. الأصل الثاني، الأول أن نعبد الله، الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله. يبقى إخلاص واتباع، إخلاص واتباع. أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالأصل الأول يعرف المعبود عز وجل، وبالأصل الثاني يعرف كيف يتوصل إلى المعبود عز وجل، لأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. ما فيش وصول إلى الله وإلى مرضاته وإلى جناته إلا من طريق النبي محمد بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. انظر أيها الحبيب، لتقف على خطر الابتداع، كما ذكرت الابتداع قد يوقع أصحابه في الشرك، فضلا عن أن كل بدعة ضلالة، إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انظر إلى خطر الابتداع وإلى خطر الأهواء. فعن طريق الابتداع زحف الشرك إلى الأمم كلها، وجاء الغلو في الدين، ووقع التنطع والتشدد والإفراط. وعن طريق الابتداع حرم أيضا الغناة ما أحل الله، وهذا ابتداع أيضا، وابتداع في جانب الإفراط وابتداع في جانب التفريط، كلاهما ابتداع، ابتداع في جانب الإفراط وابتداع في جانب التفريط، فكلاهما ابتداع. انظر إلى مشرك العرب كيف عبدوا الحجارة والأوثان والأصنام لتقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى، فالنية طيبة، النية طيبة، تعبد الحجارة والأوثان عاوزين نتقرب إلى الله، النية كويسة. لكن انظر إلى خطر العمل، إلى خطر الابتداع، لما انحرفوا عن دين إبراهيم وعن الدين الذي جاء به النبي الأمين أوقعهم هذا الابتداع والانحراف في الشرك، أوقعهم هذا الابتداع في الدين والانحراف عن منهج النبيين أوقعهم في الشرك برب العالمين. وزينت لهم أهواؤهم وأنفسهم وشياطينهم تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك يحمل الإسلام هذه الحملة الشديدة على المبتدعين وعلى أصحاب الأهواء، فيقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيا كريما من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال جل وعلا: ولا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام إسلام الوجه لله، الإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث عائشة من احدث في امرنا اي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد اي مردود على رأسه، لا قبول له عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين، وتدبروا هذا الحديث وهو حديث والله خطير، رواه البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: انا فرطكم على الحوض، اللهم اردنا حوض نبيك، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. قال: انا فرطكم على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني، يعني يحال بين رسول الله على حوضه وبين رجال ينادي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحال بينه وبينهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول يا رب يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي لفظ: فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي، أحدث ابتدع، فالبدعة هي كل أمر محدث في الدين، في الدين وليس في الدنيا، عشان ما حد يقول الميكروفون ده بدعة، لأن الرسول ما اختارش الميكروفون، هذا محدث في الدين ولا في الدنيا؟ في الدنيا. وهكذا السجادة اللي أنت جالس عليها ما تقولش بدعة، هذا محدث في الدنيا. السيارة اللي أنت راكبها وجاي المحاضرة ما تقولش بدعة، لأن الرسول ما ركبش سيارة، هذا محدث في الدنيا وليس في الدين. فالابتداع كل أمر محدث في الدين. وهنا قد يستشكل هذا الحديث على بعض الطلاب ويقول: لقد ذكرت الآن في الحديث كلمة شديدة، ألا وهي قولة النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي يا رب أصحابي أصحابي. وهل أحدث الصحابة؟ هل أحدث الصحابة؟ هل ابتدع الصحابة في دين الله؟ حاشا وكلا. وسأبين لكم الآن أن الصحابة كانوا قمة في الاتباع. إذا لماذا قال النبي يا رب أصحابي؟ والمراد باتفاق أهل العلم أنه يقصد بهذه اللفظة المنافقين. لماذا؟ لأنه دعاهم لذلك لتشبههم بالصحابة وإظهار الإسلام بينهم. المنافقون أظهروا الصحبة، ومعلوم أنهم أصحاب النبي بشهادته حينما قيل له اقتلهم يا رسول الله، اقتل المنافقين فأنت تعرفهم. قال: ويقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. في المنافقين هم مشهورون أنهم من أصحاب النبي، فهؤلاء الذين أحدثوا، كان أحدهم يصلي خلف النبي ويحضر معه الجمعات والجماعات والغزوات، لكنهم أحدثوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدعوا، فيحال بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان نفاقهم اعتقاديا أو أظهروا الإسلام بألسنتهم وصدقوه بقلوبهم وأنكرت أعمالهم. فالأول هو نفاق الاعتقاد، وهو النفاق الأكبر، إظهار الإسلام باللسان مع تكذيب القلب، هذا هو نفاق الاعتقاد وهو النفاق الأكبر، وأصحابه في الدرك الأسفل من النار. أما إظهار الإسلام وإظهار بعض الأعمال مع تصديق القلب، قد يوقع مع تصديق القلب للإسلام كأصل، وابتغاء الناس أو السمعة أو المحمدة في بعض الأعمال، قد يوقع صاحبه في النفاق الأصغر، ألا هو نفاق العمل الذي حدد النبي أصوله في خمس خصال: كما في رواية أبي هريرة ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص والروايتان في الصحيح إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. الرواية الأخرى أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. اللهم جنبنا النفاق برحمتك يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صنفا يحال بينه وبينه صنفا يحال بينه وبين رسول الله لإحداثه في الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبض العلم أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. بالعتيق يعني القديم، يعني ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله عز وجل. ولذلك لما ذهب ابن عباس ليناظر الخوارج ناظرهم بالسنة بوصية علي رضي الله عنه. وعن عثمان الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: أوصني. قال عثمان لابن عباس: أوصني. قال: عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة واتبع ولا تبتدع. عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. انظروا إلى هذه الوصايا الغالية، فهي لنا: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. وكان الصديق رضي الله عنه يقول في خطبه: إنما أنا متبع ولست مبتدع. وقبل الفاروق عمر الحجر الأسود وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وقال علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي لكان المدح على باطن الخف أولى من المدح على أعلاه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإن تركتم سنة نبيكم هلكتم، أو ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. حديث صحيح مسلم. ولو تركتم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليهم فتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبر ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال ابن مسعود أيضا: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. والأثر في مسند أحمد بسند الحسن: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته. ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. الصحابة إلزم الغرض ده وإلزم الدرب، لأنهم أشد الناس اقتفاء واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حادوا حذو أمولة عن منهج النبي وطريق النبي ودرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن عبد العزيز، وهذا الشبه من ذاك الأسد، يقول: أوصيكم بتقوى الله تعالى والاقتصاد في أمره واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعده وترك ما أحدثه المحدثون بعده، يعني ترك البدع التي ابتدعها المبتدعون من المحدثين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يعني تعالى النهاردة أود في وسط كده مجتمع من المسلمين وناس طيبين، وتكلم مثلا عن بدعة قراءة سورة الكهف بصوت جهري عن طريق مقرئ يوم الجمعة. يعني لو بعض طلابنا يعني ابتدأ بهذا الكلام في قرية من القرى ممكن ما يروحش، ممكن لا يذهب إلى بيته سالما، يعنف ويوبخ وربما يضرب. والله لا أنسى أبدا أنني حملت من قدمي ويدي وألقي بي خارج مسجد من المساجد. والله ما أنسى هذا، ومسجد ضخم كبير جدا من أكابر مساجدنا في القاهرة، لمجرد أنني اعترضت بأدب والله، وكنت وقتها تقريبا في الصف الأول الثانوي، اعترضت على شيخ فاضل جالس في حلقة كبيرة يعلم الناس، اعترضت على بدعة منكرة خطيرة، حيث قال، ولازلت أذكر كلامه إلى هذه اللحظة جيدا، قال: الخضر أفضل من موسى، الخضر أفضل من موسى. ثم قال: والدليل على ذلك كذا وكذا، وذكر القرآن: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا إلى آخره. ثم قال: وبناء على ذلك فالأولياء أفضل عند الله من الأنبياء. والأولياء، شوف يقرر على هذا التأصيل الخبيث، الخبر أفضل من موسى بدليل أن موسى تعلم منه، والخبر ولي وموسى نبي، هذا قوله. وإلا فنحن ندين لله كما قال بثانية وغيره أن الخبر نبي بدليل قول الله تعالى: وما فعلته عن أمري. ليس هذا محل البحث، وقد فصلت ذلك وأنا أتكلم عن الإيمان بالأنبياء والرسل في حديث جبريل، لكن ليصل بعد هذا التأصيل الخبيث إلى هذه القاعدة: وبناء عليه فالأولياء أفضل عند الله من الأنبياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعبد الله بن عمر يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ما هي البدعة أخذنا شكلها حلو، كان يعني يجي واحد يقعد النهارده في المسجد كده يوم الجمعه ويكون صوته حلو، ويجي يقعد يقرا سوره الكهف الناس تسمع، شكلها حلو، شكلها حلو. هيجي واحد لك: يا سيدي اقرا يا راجل بيغني، ما بيقرا القران يا اخي، ويعترض بهذا المدخل الخبيث. انا عاوز اسال، اقول الراجل اللي بيقرا ده صوته افضل من صوت عبد الله بن مسعود؟ ها ده بدليلهم هم، ده بدليل علمي مش دليل شرعي. لا، ده انا اناقشهم بمنطقهم، انا اناقش من يدعي الانكار بمنطقه، ولا ازعم ان هذا من الادله الشرعيه التي يجب ان احتج بها انا وغيري. انما نقول رجل مقرئ ده صوته احلى من صوت عبد الله بن مسعود، ما تجاوب انا خايف ليه؟ طب صوته احلى من صوت ابي موسى الاشعري، ده موسى الاشعري يعني النبي عليه الصلاه والسلام: اوقف ابو موسى رسول الله على قدميه ليله ليسمع النبي تلاوته من حسنها وحلاوتها. وقف كل الليل النبي يسمع لأبي موسى الأشعري، ومع ذلك أبو موسى القراءة العادية لأبي موسى أوقفت رسول الله، والرسول بيقول له: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. قال له: كنت أسمعني؟ أه لو كنت أعرف فيك، ها؟ أه لو كنت أعرف الناس تسمعني. شوف أبو موسى بيقول له إيه؟ قل: والله لو علمت لحضرته لك تحذيرا. يا خبر أبيض، تبدأ من غير تحذير النبي وقف. أما لو حضر أبو موسى القرآن، وابن مسعود خلي بالك انا ذكرت ابن مسعود في الاول ليه؟ لانه اقرأ الصحابه، ولانه الصحابي الذي كان يذهب اليه النبي ليسمع القران منه، فيقول له ابن مسعود: ااقرأ عليك القران يا رسول الله وعليك انزل؟ ااقرأ عليك وعليك انزل؟ فقل: اقرأ فاني احب ان اسمعه من غيري. فابن مسعود يقرأ على النبي، ابو موسى الاشعري وغيرهم من الصحابه، ابي بن كعب. طيب يا اخوانا، هل سمعنا في حديث صحيح او حسن او حتى ضعيف او حتى موضوع واحد كده حتى كذبا ان النبي امر عبد الله بن مسعود يوم الجمعه قال له: اقعد كده سمع الناس صوت الكهف؟ والله ما حصل، والله ما حصل. طب يا اخي، ما لم يكن عند رسول الله يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا اطلاقا. الله، واحد يقول لي سمع من الشيخ، ما الناس كتير، الناس من العام ما بيعرفوش يقرأوا القران. يا بأس، دي كانت عند الصحابه اكثر. فالاصل في الامه امه اميه، ده كان قله من الصحابه اللي بتكتب وبتقرا، هذا امر متواتر مشهور. وكان الصحابه في امس الحاجه الى من يسمعهم القران، لكن النبي لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نفعل في أمر الدين والتعبد ما لم يفعله رسول الله ولو رآه الناس حسنا. فقال عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. يبقى أنت تسأل الرسول تعالى عن منتهينا، الرسول قال كده، الرسول عمل كده، الصحابة عملوا، لا يبقى ما تعملش أوه. ما انتش أحرص على الدين من الرسول ولا الصحابة، ما انت ما توصلتش إلى فضيلة معرفة يوصل لها النبي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. المبتدع أما يزود أوي في الاجتهاد في البدعة متصور أنه يقرب لربنا يزداد بعدا عن الله. ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. قال سفيان الثوري، خلي بالك من العبارة دي، ولو ما خرجتش إلا لدي من المحاضرة إلا وانت حافظ العبارة بتاع سفيان الثوري دي يكفي. شوف سفيان الثوري بيقول إيه: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. خلي بالك من دي، يا ريت أخواتي يحفظوها ده. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ شوف سفيان الثوري يقول إيه؟ إمام الزهد والعلم والسنة والورع يقول: لأن المعصية يتوب صاحبها منها، أما البدعة فلا يتوب صاحبها منها. لأن المبتدع متصور إنه على إيه؟ إنه على حق. تقول القرآن ولا كده؟ أنا بغني، أنا بقرأ القرآن. هيجي بعد ما خلص أذان يفضل يقول: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، يا قطعة من نور الله، يا ولكن أنا أقول تحدث، أنا بصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت يا سمية تكره النبي وتكره الأولياء، ويعمل لك فيه لمجرد أنك بتقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، وتتضخم القضية بطريقة أخرى خالص، وما تعرفش ترد عليه بقى، لأنه سيجد أنصارا على هذا الباطل حتى ولو كانت معك الحجة، لأن الهوى لا تدفعه الحجة ولو كانت بالغة وبليغة، لما يدفع الهوى خوف من الله وتقوى من الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله التي تفرق بين السنة والبدعة والحلال والحرام والحق والباطل. تفضل حضرتك.
الله أكبر.
قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى الله من المعصية. استغفر الله. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. استغفر الله. احذفها من شريطي. الحمد لله. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ لأن المعصية هي توب صاحبها منها. مفيش إنسان يعرف إنه مش على معصية إن عصى ولا لا، إنما المبتدع بيجد لك إنه على الحق، ولذلك صعب جدا جدا أن يتوب المبتدع إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا تاب الله عليه وشرح صدره للسنة. وليس معنى ذلك يا إخوة أن نشتد على إخواننا من المسلمين الواقعين في البدع قبل أن نبين لهم السنة بحكمة ورحمة وتواضع. أنا أبغض البدعة، أنا أبغض البدعة، أكره البدعة من كل قلبي، لكن أنا أذكر أنني نشأت في قرية ما تعلمت فيها شيئا من السنة قط، ما رأيت إلا البدع في كل جزئيات التعبد، رأيت البدع. وكان هؤلاء يرون أنهم على الصواب، وأشهد أنهم ما كانوا من المتكبرين، أشهد فقد نشأت بينهم، لكنهم ما وجدوا من علماء السنة من يعلمهم السنة والبدعة، ما وجدوا، بل كان العالم الذي يسولف الذي يأتي يعصل ما نحن فيه من بدع. لذلك أنا أنصح الآن إخواني وطلاب العلم ممن من الله عليهم بالسنة ومن الله عليهم بعلماء من أهل السنة أن ينتشروا بين الناس ليحولوا حبهم للبدع إلى حب للسنة بسلاح من الخلق العزيز والكلمة الحانية الرقيقة الرقراقة. فنحن نبغض البدع، لكننا يجب علينا أن نحذر أهلها وأن ننصح القائمين عليها، والنصيحة لها ضوابط ولها شروط كما بينت. لكن لو أنك أقمت الحجة على رجل مبتدع وبينت له الدليل من السنة بأسلوب جميل وأقمت عليه الحجة وفهم الحجة، فشتان شتان بين إقامة الحجة وفهم الحجة وفهم الحجة وأصر بعد ذلك على البدع، فحينئذ يجب عليك أن تبغضه في الله تبارك وتعالى وأن تتبرأ منه وألا تلقي السلام عليه. بس خلي بالك من ضابط ما قلتها دي، ما تبدأش بالأخيرة دي. ان كثيرا من اخواننا يحبها ويبدا بالاخيره دي، وبعدين انت مبسوط ليه ان هو هيموت على بدعه؟ ليه؟ انا احزن كثيرا. احنا بنفرح ليه ان ده مرتد؟ ده ابن كذا مرتد. طب يا اخي نعلمه من بالحكمه كده والرحمه. والله الذي لا اله غيره في قريتي هذه كان هنالك من الرجال من يذهب في كل عام الى قبر من القبور في القاهره، وأنا أعلم أنه من الفقراء، فكان يجمع محصوله السنوي ليشتري به عجلا حنيذا ليذبح هذا العجل للشيخ فلان. أقول لك لو ما ذبحتش العجل للسيدي فلان هيتخرب بيتي. الآن هذا الرجل من أهل السنة بلحية كثة بيضاء لا يفارق مجمع أهل السنة في قرية دمون، بل وهو الآن مع أنه ما قرأ في القرآن قط يقرأ الآن من كتاب الله تبارك وتعالى، يقرأ في المصحف. الشيء يقولنا أنه لا ينبغي أن نتعجل بالحكم على الناس قبل أن نعلم وقبل أن ننصح وقبل أن نبين. والبيان له مقام البيان ومقام التبليغ ومقام الدعوة الحل والرحمة واللين. اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا، الى فرعون. فكان سيدنا قتادة حينما يقرأ ذلك يقول سبحانك ربي ما احلمك، تأمر موسى وهارون ان يقول لفرعون قولا لينا، فان كان هذا حلمك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ أسأل الله أن يرزقنا إياكم الحل والحكمة والرحمة واللين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الفضيل بن عياض، خلي بالك، من جلس إلى صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإيمان أو نور الإسلام من قلبه. وأنا أقيد هذا اللفظ للفضيل رحمه الله تعالى وأقول من جلس إلى صاحب بدعة وهو محب لبدعته وهو عامل بهذه البدعة، لكن إن جلس إلى صاحب بدعة ليعلمه فهو مأجور، إن جلس إلى صاحب بدعة ليذكره ليرفع عنه البلاء الذي وفيه فهو مأجور. وهكذا أيها الأحبة الآثار كثيرة جدا. قال أبو قلابة لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال الأوزاعي خمس كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. خمس كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يرزقنا لكم الشهادة في سبيله، إنه لذلك والقادر عليه. يحذر الإسلام أشد التحذير من الابتداع والأهواء، ويأمر ويحث على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والآيات قد ذكرتها كثيرة والأحاديث أيضا كثيرة. روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سريع رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. فإنه من يأس منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وطبعا المراد بالإحداث يبقى فين؟ في الدين وليس في الدنيا. فإن كل محدثة بدعة. وفي لفظ جابر بن عبد الله في الصحيح إن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فصابت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى فمسته النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. اي والله استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. المتبع غريب، صاحب السنة غريب، صاحب السنة غريب. يعني سبحان الله ماشي في كمين بيوقفنا في الطريق، فليه الضابط الرخص تفضل، البطاعة تفضل، فليه تبصر يقول انت مربي دانك ليه؟ قلت له انت حالي ليه؟ او الله فجحك. قلت له تبقى سنة النبي، انت ما سنة مين؟ فسبحان الله السنة غريبة غريبة. اخت منتقبة نفس النقاب تمشي في مكان يشار اليها بالبناء على باب الجامعة الكرنيه. طب المتبرجة دخلت هيك؟ لا، انت لازم تتحقق من شخصيتك غريبة. اخ موظف في مكان يسمع الاذان يروح يصلي غريب غريب، وربما يعني ينظر اليه نظرة او اخرى. راجل موظف ما ياخدش رشوة غريب، يقول لك دخلنا ما ياخدش رشوة. دخلنا ده راجل عقد يا راجل، راجل اللي فتح عينه ساكل ملبن الناس كلها تاخد شمعنا. فصارت السنة غريبة وصار أهلها غرباء. والنبي صلى الله عليه يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ويقول إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام فقد قل في الناس أهل السنة. فتعرف أن لك أخ من أهل السنة في أي مكان ابعثه بالسلام. وقال الجنيد الطرق كلها مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله. الجنيد ده ابن القيم ما يذكره. وقال الجنيد إمام الطائفة، يعني إمام طائفة الصوفية جنيد. ومع ذلك كيف يقول جنيد كل الطرق كلها مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبعين سنته وطريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه على المتبع. كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أيها الأحبة كل عبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت خالصة لله فهي عبادة مقبولة لا علت فيها ولا حرج، وكل عبادة وإن ابتغي بها وجه الله تعالى ولم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة مردودة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. إذن من نعبد؟ لماذا نعبد؟ ها النقطة الأولى لأنها حق لله على العباد، ثانيا غذاء الأرواح، ثالثا سبيل للحرية والعزة، رابعا ابتلاء واعداد، خامسا طلبا للجنة وخوفا من النار. كيف نعبد؟ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون عبادتنا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأظن أنني بذلك قد أنهيت الحديث في المقام الأول من مقامات الإحسان، ألا وهو مقام العبادة. لم تبق لي إلا محاضرة واحدة في هذا المقام، وستكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بعنوان ما هي الغاية من العبادة، ما هي الغاية من العبادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.